أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: قال صاحب كتاب منازل الأحباب شهاب الدين محمود بن سليمان ابن فهد صاحب كتاب الإنشاء، وقلت في جواب البيتين على قافيتهما مجيبا: قل لمن جاء سائلا عن لحاظ هن يلعبن في دم العشاق، ما على السيف في الورى من جناح إن ثنى الحد عن دم مهراق، وسيوف اللحاظ أولى بأن تصفح عما جنت على العشاق، إنما كل من قتلن شهيد ولهذا يفنى ضنا وهو باقي. ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته رحمه الله: قل للإمام الخطاب مسألة جاءت إليك وما خلق سواك لها، ماذا على رجل رام الصلاة فمذ لاحت لخاطره ذات الجمال لها؟ فأجاب تحت سؤاله: قل للأديب وافى بمسألة سرت فؤادي لما أن أصخت لها، إن التي فتنته عن عبادته خريدة ذات حسن فانثنى ولها، إن تاب ثم قضى عنه عبادته فرحمة الله تغشى من عصى ولها. وقال عبد الله بن معمر القيسي: حججت سنة ثم دخلت ذات ليلة مسجد المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنا جالس بين القبر والمنبر إذ سمعت أنينا فأصغيت إليه، فإذا هو يقول: أشجاك نوح حمائم في السحر، فأهجن منك بلابل الصدر، أم عز نومك ذكر غانية أهدت إليك وساوس الفكر، يا ليلة طالت على دنف يشكو السهاد وقلة الصبر، أسلمت من تهوى لحر جوى متوقدا كتوقد الجمر، فالبدر يشهد أنني كلف مغرا بحب شبيهة البدر، ما كنت أحسبني أهيم بها حتى بليت وكنت لا أدري. ثم انقطع الصوت فلم أدري من أين جاء، وإذا به قد أعاد البكاء والأنين، ثم أنشد: أشجاك من ريا خيال زائر، والليل مسود الذواء بعاكر، واغتال مهجتك الهوى برسيسه، واهتاج مقلتك الخيال الزائر، ناديت ريا والظلام كأنه يم تلاطم فيه موج زاخر، والبدر يسري في السماء كأنه ملك ترجل والنجوم عساكر، وترى به الجوزاء ترقص في الدجى رقص الحبيب علاه سكر ظاهر، يا ليل طلت على محب ما له إلا الصباح مساعد ومؤازر. فأجابني متحت فأنفك وعلما أن الهوى لهو الهوان الحاضر. قال: وكنت ذهبت عند ابتدائه بالأبيات فلم ينتبه إلا وأنا عنده، فرأيت شابا مقتبلا شبابه قد خرق الدمع في خده خرقين، فسلمت عليه فقال: اجلس، من أنت؟ قلت: عبد الله بن معمر القيسي. قال: ألك حاجة؟ قلت: نعم. كنت جالسا في الروضة فما راعني إلا صوتك، فبنفسي أفديك، فما الذي تجد؟ فقال: أنا عتبة بن الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري، عدوت يوما إلى مسجد الأحزاب فصليت فيه ثم اعتزلت غير بعيد، فإذا أنا بنسوة قد أقبلن يتهادين مثل القطا، وإذا في وسطهن جارية بديعة الجمال كاملة الملاحة، فوقفت علي فقالت: يا عتبة، ما تقول في وصل من تطلب وصلك؟ ثم تركتني وذهبت، فلم أسمع لها خبرا ولا قفوت لها أثرا، وأنا حيران أنتقل من مكان إلى آخر. ثم صرخ وأكب مغشيا عليه، ثم أفاق كأنما صبغت وجنتاه بورس وهو يقول: أراكم بقلبي من بلاد بعيدة، فيا هل تروني بالفؤاد على بعدي، فؤادي وطرفي يأسفان عليكم، وعندكم روحي وذكركم عندي، ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنت في الفردوس في جنة الخلد. فقلت: يا ابن أخي، تب إلى ربك واستغفره من ذنبك، فبين يديك هول المطالع. فقال: ما أنا بسال حتى يؤوب القارضان، ولم أزل معه إلى أن طلع الصبح. فقلت: قم بنا إلى مسجد الأحزاب، فلعل الله أن يكشف كربتك. فقال: أرجو ذلك إن شاء الله ببركة طلعتك. فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب، فسمعته يقول: يا للرجال ليوم الأربعاء أما ينفك يحدث لي بعد النهى طربا، ما إن يزال غزال منه يقلقني يأتي إلى مسجد الأحزاب منتقبا، يخبر الناس أن الأجر همته وما أتى طالبا للخير محتسبا، لو كان يبغي ثوابا ما أتى صرفا مضمخا بفتيت المسك مختضبا. ثم جلسنا حتى صلينا الظهر وإذا بالنسوة قد أقبلن وليست الجارية فيهن، فوقفنا عليه وقلنا له يا عتبة ما ظنك بطالبة وصلك وكاسفة بالك؟ قلنا أخذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة. فسألتهن عن الجارية فقلنا هي ريا ابنة الغطريف السلمي. فرفع عتبة رأسه وقال خليلي ريا قد أجد بكورها وسارت إلى أرض السماوة عيرها، خليلي إني قد عشيت من البكا فهل عند غيري مقلة أستعيرها؟ فقلت له إني قد وردت بمال جزيل أريد به الستر، ووالله لأبذلنه أمامك حتى تبلغ رضاك، فقم بنا إلى مسجد الأنصار. فقمنا وسرنا حتى أشرفنا على ملأ منهم فسلمت فأحسن الرد، فقلت أيها الملأ ما تقولون في عتبة وأبيه؟ قالوا من سادات العرب. قلت فإنه قد رمي بداهية من الهوى وما أريد منكم إلا المساعدة إلى السماوة. فقالوا سمعا وطاعة. فركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سليم، فأعلم الغطريف بنا فخرج مبادرا فاستقبلنا وقال حييتم يا كرام. فقلنا وأنت؟ فحياك الله إنا لك أضياف. فقال نزلتم أكرم منزل. ثم نادى يا معشر العبيد أنزلوا القوم. ففرشت الأمطاع والنمارق وذبحت الذبائح. فقلنا لسنا بذائق طعامك حتى تقضي حاجتنا. فقال وما حاجتكم؟ قلنا نخطب عقيلتك الكريمة لعتبة بن الحباب بن المنذر. فقال إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها وأنا أدخل أخبرها. ثم دخل مغضبا على ابنته فقالت يا أبتي ما لي أرى الغضب في وجهك؟ فقال قد ورد الأنصار يخطبونك مني. فقالت سادات كرام استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلمن الخطبة منهم؟ قال لعتبة بن الحباب. قالت والله لقد سمعت عن عتبة هذا أنه يفي بما وعد ويدرك إذا قصد. فقال أقسمت لا زوجتك به أبدا، ولقد نمي إلي بعض حديثك معه. فقالت ما كان ذلك، ولكن إذا أقسمت فإن الأنصار لا يردون ردا قبيحا، حسن لهم الرد. فقال بأي شيء؟ قالت أغلظ عليهم المهر فإنهم يرجعون ولا يجيبون. فقال ما أحسن ما قلت. ثم خرج مبادرا. فقال إن فتاة الحي قد أجابت، ولكني أريد لها مهر مثلها، فمن القائم به؟ فقال عبد الله بن معمر أنا. فقل ما شئت. فقال 1000 مثقال من الذهب ومئة ثوب من الأبراد وخمسة أكرشة عنبر. فقال عبد الله لك ذلك كله، فهل أجبت؟ فقال أجل. قال عبد الله فأنفذت نفرا من الأنصار إلى المدينة فأتوا بجميع ما طلب، ثم صنعت الوليمة وأقمنا على ذلك أياما. ثم قال خذوا فتاتكم وانصرفوا مصاحبين. ثم حملها في هودج وجهزها بثلاثين راحلة من المتاع والتحف، فودعناه وسرنا حتى إذا بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة خرجت علينا خيل تريد الغارة أحسبها من سليم، فحمل عليها عتبة بن الحباب فقتل منهم رجلا وجرح آخرين، ثم رجع وبه طعنة تفور دما فسقط على الأرض وانثنى بخده. فطردت عنا الخيل وقد قضى عتبة نحبه. فقلنا وعتبتاه؟ فسمعتنا الجارية فألقت نفسها من البعير وجعلت تصيح بحرقة وأنشدت تصبرت لا أني صبرت، وإنما أعلل نفسي أنها بك لاحقة، فلو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة، فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا ولا نفس لنفس موافقة. ثم شهقت وقضت نحبها، فاحتفرنا لهما قبرا واحدا ودفناهما فيه. ثم رجعت إلى المدينة فأقمت 7 سنين، ثم ذهبت إلى الحجاز ووردت المدينة، فقلت والله لأتين قبر عتبة أزوره. فأتيت القبر فإذا عليه شجرة عليها عصائب حمر وصفر، فقلت لأرباب المنزل ما يقال لهذه الشجرة؟ قالوا شجرة العروسين. ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتشديد إلا الحديث الوارد بالحسن من الأسانيد، وهو حديث سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه: من عشق وعفى وكتم فمات فهو شهيد. ورواه أيضا سويد عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا. ورواه الخطيب عن الأزهري عن المعافى بن زكريا عن قطبة عن ابن الفضل عن أحمد بن مسروق عنه. ورواه الزبير بن بكار عن عبد العزيز الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم نظر إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها فقال: سبحان مقلب القلوب. وكانت تحت زيد بن حارثة مولاه، فلما هم بطلاقها قال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فلما طلقها زوجها الله سبحانه من رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، فكان هو وليها وولي تزويجها من رسوله صلى الله عليه وسلم، وعقد نكاحها فوق عرشه، وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهذا داود نبي الله عليه السلام لما كان تحته 99 امرأة، ثم أحب تلك المرأة فتزوجها وكمل بها 100. وقال الزهري: أول حب كان في الإسلام حب.
الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، قد بين المؤلف كثيرا من الآفات التي تصيب العشاق والبلايا التي تصيبهم والمحن التي تصيبهم والأمراض، وهذا كله من أسباب ما يقع في نفوسهم من الحب لبعض النساء وبعض من يخبرون عنه إما بمشاهدة وإما بأخبار. فهذا يدل على أن ينبغي المؤمن الحذر من هذه الأشياء التي قد تفسد عليه دينه ودنياه وتفسد عليه أخلاقه، فينبغي له أن يحذر هذه الأمور وأن يبتعد عن أسبابها بالكلية، وأن يتحرى في زواجه المرأة الصالحة ذات الدين ويبادر. أما تطلب أخبار فلانة وأخبار فلانة وما فعلت فلانة وما فعلت فلانة، فهذا يجر شرا كثيرا ويؤدي إلى مفاسد كثيرة، كما وقع لكثير من العشاق حتى ماتوا بعشقهم ولم ينالوا خيرا. فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يتباعد عن أسباب عشق الصور، وأن يحرص على الزواج الشرعي من المرأة ذات الدين، وأن يحرص على سؤال الله العافية والسلامة مما بلي به الكثير من الناس. والمؤلف قصد بهذا كله الإخبار عما بلايا العشاق وما يصيبهم من البلاء والمحن بأسباب ما يقع في نفوسهم من حب فلانة أو فلانة، إما بالخبر عنها وإما بأنه شاهدها في لمحة أو في طريق أو في كذا ثم يبتلى بذلك. فينبغي المؤمن أن يحذر هذه الأمور كما بين المؤلف، وأن يتباعد عن أسباب الشر الذي هو العشق الضار المهلك لكثير من الناس، وفيما أباح الله الغنية والعافية عما حرم الله. فإذا أراد الزواج سأل وتبصر وسأل أهل الخير، فإذا وجدت المرأة الصالحة خطبها وتزوج وعفى وابتعد عن أسباب الشر وأسباب الفساد، إما بمخالطة النساء أو بالنظر إليهن أو بأخبار زيد وعمر عن فلانة وفلانة، فيضر نفسه ويضر غيره. وينبغي لها العفة والاكتفاء ما أباح الله والحذر مما حرم الله، وأن هذا هو الذي يجب على كل مؤمن ومؤمنة: البعد عما حرم الله والحرص على ما أباح الله والحذر من صفات الهالكين وصفات المبتلين بعشق محرم وبلاء محرم وعواقب وخيمة، نسأل الله العافية. ولا حول ولا قوة إلا وهذا الذي ذكر أنه نبت على القبر كلها فرية وكذب، والقبور لا يكتب عليها ولا يغرس عليها شجر ولا غير ذلك. القبور إنما يدفن ويرفع قدر شب ويوضع عليه الحصباء والماء ويكفي، أما أن يغرس عليه شجر أو يكتب عليه كل هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أطلعه الله على قبرين يعذبان غرس عليهما جريدتين وقال لعله يخفف عنهما لم تيبس، هذا خاص بهما لما أطلعه الله على عذابهما. أما بقية القبور فلم يكن يجعل عليها شيء لا في البقية ولا في غيره، فالواجب ترك ذلك وأن لا يوضع عليها شيء لا قليل ولا كثير إلا مجرد الحصباء والتراب الذي يمسكها ويبين أنها قبور. وفق الله الجميع ورزق الجميع العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أثابكم الله.